سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الأحبة مع هذه السورة العظيمة، سورة محمد، سورة القتال، ونقف بإذن الله هذا اليوم مع ما تيسر من آياتها العظيمة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والفقه في ديننا. نستمع الآن إلى قراءة ما سأقف معه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكرم الله وما أحلم الله، كيف يبين لعباده مع بعدهم وسجودهم وإعراضهم إلا من عصم الله، يكرر لهم ويبين لهم آلائه ونعمه، وكذلك يبين لهم ويخوفهم بعقابه لمن أعرض. ها هو يعرض لنا ترغيبا، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن. يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذه الجنة التي أعدها الله جل وعلا لعباده الذين اتقوا سخطه واتبعوا رضوانه، بين لهم نعتها وصفتها الجميلة. فيها أنهار من ماء غير آسن، أي متغير، لأن الماء يتغير، إما تتغير رائحته أو لونه أو طعمه، وماء الجنة لا يتغير أبدا. وكذلك فلا هو يتغير بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها، وهو أطيبها ريحا وألذها شربا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن إذا تأخر بعد الحلب يميل إلى الحموضة، بل قد تشتد حتى يصعب أن يشرب. لبن الجنة لا يتغير طعمه أبدا، وأنهار من خمر لذة للشاربين تشابه خمر الدنيا بالاسم فقط، وإلا شتان بينهما لا من حيث الحقيقة ولا الوصف، بل هي لذة للشاربين لأن خمر الدنيا مذاقه يصدع الرأس ويذهب العقل ولا يتلذذ به شاربه، وإنما يشربونه لما يؤول إليه من ذهاب عقولهم وسكرتهم وما يزعمونه من نشوة، بينما خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفي سورة الصافات ولا ينزفون أي لا تذهب عقولهم. وأنهار من عسل مصفى خالص، وأفضل العسل إذا صفي، وعسل الدنيا مهما بذل فيه من جهد فتصفيته نسبية بل ولا مغشوش. ولعلكم رأيتم خلال الأيام الماضية أن الجهات المسؤولة وجدت مصنعاً لمحل يزعم أنه مصنعاً للعسل، فإذا هم يعدونه يخلطون فيه الزيت، الزيت حقيقة، ويباع على الناس على أنه عسل مصفى، والناس يشترون ولا يعلمون، ويضعون فيه من هذه النكهات التي لا تخفى عليكم. والله لما يرى الإنسان تلك الصورة وهم يعرضون هذا المعمل يتعجب، من كان يشرب هذا المزعوم أنه عسل؟ والناس يشترون ولا ينتبهون ولا يحسون، بل حتى عسل الدنيا الخالص الذي تطمئن إلا أنه من نحله لا مقارنة بينه وبين عسل الآخرة عسل الجنة. ولك قال مصطفى، ثم ختم هذه النعم لهم فيها من كل الثمرات، كل من أقوى صيغ العموم، لم يحدد شيئا، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين سمعت ولا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من نخيل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين وغير ذلك، فلا نظير له في الدنيا. وختمها بأعظم من ذلك ومغفرة من ربهم. ثم انظروا المقارنة في إشارة سريعة، كمن هو خالد في النار؟ هل يقارن هذا الوصف لأهل الجنة كمن يخلد في النار؟ وسقوا ماء حميما، قارنوا بين ذاك الماء غير الآسن والعسل والخمر واللبن، وهؤلاء يشربون من ماء حميم ونهايته يقطع أمعاءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، ذكر شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عثيمين رحمه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نقلا عن العلماء أن أنهار الجنة تجري بدون أخدود، أنهار الدنيا لا تجري إلا بأخدود، قال هذا ممر النهر ومجرى النهر، فأنهارها تجري على سطحها وفيها تلك على جوانبها ومن فوقها القصور والأشجار، لأن قال من تحتها الأنهار، ووردت في سورة التوبة تحتها بدون من تجري تحتها الأنهار، ووردت آثار في ذلك، وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا، أن ترى النهر يمشي ويجري بدون أخاديد لم يحفر له وبدون ما يمنعه من أن يسيل يمينا وشمالا، فلا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أنهارها، يقصد الجنة في نونيته المعروفة، هذه النونية العظيمة التي جمع فيها العلم وحرر فيها العقيدة، أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان سبحانه جل وعلا. البحار الآن أو الأنهار إذا زادت عن منسوب البحر سالت يمينا وشمالا، أما فأنهار الجنة هذه قدرة الله جل وعلا، فيها ماء أنهار من غير آثم. هذه قراءة الجمهور آثم أي غير متغير، وقال قتادة والضحاك وعطاء غير منتن، والعرب تقول أثن الماء إذا تغير ريحه، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وقتادة رحمهم الله يعني غير متغير، وهذه قراءة الجمهور غير آثم. وهناك قراءة أخرى متواترة لابن كثير والمعنى واحد. فالشاهد أن هذا الماء مع طول مكثه لا يتغير، مما يدل على اللذة والنعيم التي يعيشها أولئك. وتجد أيضا اللبن في غاية البياض والحلاوة والدسومة، ولذلك ورد حديث ولكنه ضعيف، أحببت أن ننبه إلى بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة حتى ننتبه لها. يقول في هذا الأثر عن اللبن: لم يخرج من ضرع ماشية. تعرفون اللبن الموجود من ضرع ماشية، نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا الأثر يقول لم يخرج من ضروع الماشية، ضعفه الألباني رحمه الله. لم يتغير طعمه، لأن اللبن إذا مكث عدة ساعات تغير طعمه ويبدأ بالحموضة وقد تكون له رائحة، وهذا تعتري اللبن في الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست لقد لذة للشاربين ليست كريهة كخمر الدنيا، لأن خمر الدنيا عافى الله وإياكم وجنب الله وإياكم إياها كريهة الطعم والرائحة، بينما خمر الآخرة حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون كما في سورة الصافات، وفي سورة الواقعة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تذهب بعقولهم، أي لا تنزف بعقولهم. ويقول سبحانه وتعالى عن هذه خمر الآخرة: بيضاء لذة للشاربين. فلاحظوا في سورة الصافات وهنا أعطى هذه الكلمة لذة للشاربين، بالذات في الخمر قالوا لأن في الدنيا ليس فيها لذة والله أعلم. وورد أيضا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني يقول: لم يعصرها الرجال بأقدامهم، لأن خمر الدنيا قد تعصر بالأقدام، لكنه أيضا ضعيف. وآثار الخمر أطال العلماء في الحديث فيها، وهي أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخمر أم الخبائث. أذكر قصة قديمة لم أحرر مصدرها، أن رجلا أخذ عنوة فأدخل بيتا، وقيل له وكان فيه امرأة وطفل وخمر: إما أن تشرب الخمر أو تزني بالمرأة أو تقتل الطفل. فرأى أنه لعله الأيسر أن يشرب الخمر، قال: لأن ضررها على نفسي. فشرب الخمر وقتل الطفل وزنى. ولعلكم تلاحظون في قضايا القتل التي تعلنها وزارة الداخلية في القصاص كثيرا أنهما تجدهم أصدقاء، خرج فشرب المسكر، هكذا يأتي اللفظ دائما في البيان، شرب المسكر وقتل أحدهم الآخر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث التي يتساهل مع كل أسف غير كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اسمها اليوم، يسمونها بغير اسمها. يقولون مشروبات روحية، مشروبات روحية وهي بلاء للروح وللعقل وللبدن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تغير أسماء كالأغاني والخمر والحرير وغيرها. الآن انظر الربا، ما يقول الربا، قليل تسمع كلمة ربا، يقول لك الفائدة، نسبة الفائدة، أي فائدة في الربا؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لكن يغيرون اسمه أو اسمه حتى يهون على الناس أن يرتكبوا هذه الموبقات، فأصبح مصطلحا تعلم في الصحف، تعلم في وكالات الأنباء وعند البنوك. لا يقول لك كم نسبة الربا، يقول لك الفائدة. هذا من تغييرها تسمية، يسمونها بغير اسمها، أي مسائل كثيرة يسمونها بغير اسمها. نسأل الله السلامة والعافية. والعسل المصفى كما قلنا فيما يحدث له والله أعلم. هذه الأشياء ذكرها لأن كل واحدة في الدنيا يعتريها نقص من هذه الأربعة، بينما تلك قد خلصت من هذا النقص، نسأل الله أن نشربها وأن نذوقها في جنات النعيم ووالدينا ووالديكم. فهذه المعاني عندما نتأملها أيها الأخوة، ولماذا ذكر هذه الأشياء؟ لأنها إما مطعوم قالوا، ومن الثمرات أيضا، إما مطعوم أو مشروب. فبهذه الآيات الموجزة حصل الله جل وعلا المطعوم والمشروب في هذه الجنة العظيمة التي يصفها لنا الله جل وعلا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي سند صحيح: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. وفي الحديث الصحيح: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. ولهم فيها من كل الثمرات، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فيهما من كل فاكهة زوجان. فهكذا في الجنة جعلها فاكهة. قال العلماء: لم يذكروا اللحم، مع أنه ذكره في موضع آخر، قالوا لأن اللحم يكون والخبز يكون للحاجة، أما تلك الفاكهة فإنها تكون للذة، والجنة ليس فيها جوع، فأهلها لا يأكلون من أجل أن يشبعوا أو يسدوا جوعا، كلا، إنما هو كما قال الله جل وعلا: لذة للشاربين. وهذه ذكر الفواكه الثمار التي أشرنا إليها قبل قليل في معناها، ذكرها لأنها فيها اللذة كما نراها الآن، فما بالك في الدنيا. بل حتى اللحم الذي ورد، ولحم طير مما يشتهون، اختار لحم الطير لأنه كما في الدنيا أفضل اللحوم، ويتلذذ به أكثر من أن يتقوى به أو يشبع. اللحوم الأخرى للأنعام، الإبل والبقر والماشية، الغنم والمعز، يعني كلها هذه تكون فيها للتقوي ولسد الجوع، لكن لحم الطير الأصل فيه التفكه والتلذذ. ولذلك في يوم القيامة خصها، قال: ولحم طير مما يشتهون. فإذا هذا الوصف كله يدلنا على ماذا؟ على هذا الخير العظيم. فختم بذلك، قال: فيها لذة للشاربين، سرور نفس وإحساس مع سرور بهذا الشرب. يعني أهل الجنة يتلذذون طعما وسرورا، أي جمعوا بين اللذة الحسية واللذة المعنوية، وهذا فضل الله جل وعلا. ويختمها بقوله: ومغفرة من ربهم. ومغفرة من ربهم، أي لا ذنب عليهم، كما قال الله جل وعلا لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كأنه يقول لأهل الجنة: هذه الأطعمة كلوا واشربوا لا خوف عليكم ولن تقترفوا إثما، فختمها بأنهم لهم ومغفرة من ربهم، ثم قابلها بقوله: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أيها الأخوة، أحد السلف إذا قرأ القرآن يشعر أن الله يخاطبه، ولا شك أن هذا مؤثر جدا. فنحن إذا قرأنا كتاب الله جل وعلا نتصور ويجب في أذهاننا أن الله هو الذي يخاطبنا في كلامه. فهنا فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هل يتحمل الإنسان زيادة الحرارة درجة واحدة؟ إذا تعدى 37 كيف يكون؟ مباشرة يبحث عما يخفف الحرارة، ويبحث عما يقولون لأن لها آثار على السمع والبصر وعلى الأفئدة، فما بالك بهؤلاء في داخل بطونهم. سقوا ماء حميما أشد الحرارة فقطع أمعاءهم، نسأل الله السلامة. وورد أنها تخرج من أدبارهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا عندما نقرأ وهي آية واحدة نجد الفرق الهائل. مثل الجنة بهذه الأنهار والخير والنعيم، وبين قارن: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فالعلماء فصلوا في ذكر هذه الأربعة، إما أنه الطعام والشراب لطعمه أو للذته، لكني أتجاوز عنها محافظة على الوقت. المهم أنه ليس فيها نقص وليس فيها أثر. طعام الدنيا ألذ طعام مهما كانت لذته ومهما كان خلوصه وسلامته من الآفات، فإن الزيادة فيه تضر. الزيادة فيه تضر. لو جيء لك بعسل من أفضل أنواع العسل، إذا زدت عن الحاجة فإنه يضرك. المعدة بيت الداء، بيت الداء. فإذا كانت المعدة هنا بيت الداء فماذا يحدث؟ لو أكلت من أطيب الطعام وزدت تصاب بالتخمة أو بالمرض أو بغيره. أما الجنة أبدا، كل ما تشاء واشرب ما تشاء بدون أي أثر. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين يأكلون من الزقوم ومن الماء الحميم، حتى إنه إذا من شدة العطش إذا قرب هذا الماء إلى وجهه انسلخ جلد وجهه في الماء، فإذا شربه تقطعت أمعاؤه ثم خرجت من دبره. أيها الأخوة، لابد نعيش مشاهد القيامة في القرآن من أجل أن يكون لنا لها فيها تلك الأثر. فهذه معاني مهمة جدا، فيها أنهار ماء غير آس، أتجاوزها لأن على ما ذكرت اختصارا يكفي عما يرد فيها. أيضا لاحظوا المقابلة، المقابلة ذكر أهل الجنة ثم ذكر أهل النار، وهذا منهج قرآني أنه يذكر رحمة الله ثم يذكر عذابه. وهذا على الداعية وطالب العلم أن يذكر، أن يرغب ويخوف. ولذلك يقولون يقول العلماء كما في التحاوية أن الإنسان بالنسبة للإيمان كجناحي طائر، كالخوف والرجاء، الخوف والرجاء. لو مال أو تأثر أحد الجناحين سقط الطير. ولذلك الصيادون عندما يضربون طيرا ويكسرون أحد الأجنحة ما الذي يحدث؟ يسقط، لا ينفعه الجناح الآخر. فالرجاء والخوف بالنسبة للمؤمن يقول العلماء أنه كجناحي طائر يتوازنان، لكن في حال السلامة مثل حالنا الآن نغلب جانب الخوف، الخوف من الله جل وعلا ومن عقابه ومن تأثير الفتن، نغلبه مع أنه متوازن، كما أن الطائر أحياناً يكون فيه نوع صعود وهبوط، وإذا قرب الموت وبدأت علاماته قالوا المؤمن يغلب جانب الرجاء، أي حسن الظن بالله جل وعلا. وقراءة الإمام اليوم مؤثرة، قراءة اليوم مؤثرة، فكيف تناديهم الملائكة وتبشرهم، جعل الله وإياكم ممن يبشر في جنات النعيم وبمقاعدهم. فذكر في هذه الآية، وهي آية واحدة مثل الجنة، ذكر الجانبين، الترغيب بهذه الجنة وما فيها من خير وأنهار ومغفرة من الله، والترهيب حتى يعيش المؤمن بها. أقول هذا لماذا؟ لأن هناك مع كل أسف من الدعاة من يركز على الترغيب فقط دون الترهيب، والنفس البشرية الذي خلقها هو أعلم بما تحتاج إليه، فهو كما خلقنا وعلم حاجتنا إلى الهواء وحاجتنا إلى الماء وحاجتنا إلى الطعام جعلها نسبة. انظروا هذا الاستنباط الذي استنبطه بعض العلماء، لأن الإنسان لا يستغني عن الهوى لحظة واحدة، من يستغني عن الهوى دقيقة؟ قالوا لا يتحكم فيه البشر، ما تجد الهوى يباع ويشترى، أنه لو كان كذلك عرضة للبيع والطلب مات الناس، فجعله الله متاحا دائما لأنه لا يستغني عنه. يأتي قالوا بعده بالحاجة، تحكم الناس في الماء يأتي بعده في الماء نسبي، يباع الماء لكن يمكن يوجد بكثرة، توجد الأنهار، توجد بحار، يحفر الإنسان يجد ماء، لأن الإنسان قد يصبر عن الماء إلى أيام حتى يجد ماء لكنه موجود. وأقل منهما الطعام، وصبر الإنسان قد يكون أكثر من ذلك. ولذلك تعرفون أن هناك من ربما يعيش على ماء زمزم شهر كامل على الماء، لكن ما يستغني عن الطعام، فنسبة التحكم في الطعام أقل. إذن نقول هذا الذي خلق الإنسان أعرف بنوازعه وهيأ له هذا الأمر، هو الذي سبحانه وتعالى تجري بين الترغيب والترهيب. فالذي يركز على الترغيب فقط، طيب بقي جانب النفس تحتاج إلى الترهيب، إلى تخويف، والعكس. ومع كل أسف هذا كثير عند بعض الآباء والأمهات والمربين، يركزون على التخويف، تخويف الناس ولا يرغبونهم، بينما الأولى أيضا أن يبدأ بالترغيب الإنسان مع أبنائه مع طلابه وليس مع تخويفهم. كثير من الأبناء يصاب بعاهات يسبب بتخويف أبيه، أو ليس فقط الاقتصار بالتخويف باللسان بل يتعدى إلى الضرب. أين وسائل الترغيب؟ القرآن يعطينا توازنا، هذا ما أردت أن أصل إليه، يعطينا منهجا مضطردا بين الترغيب والترهيب. فهذه مسائل عظيمة جدا بينها الله جل وعلا لنسلك هذا المنهج في حياتنا وننتقل إليه أو ننقل الناس إليه في تربيتهم وتعليمهم. ليس ترغيبا فقط ولا ترهيبا فقط، إنما توازن. وممكن أن أحيانا يقدم الترهيب على الترغيب، لماذا؟ لأنه في القرآن بشيرا ونذيرا، وأحيانا يأتي النذير دون البشير، قالوا حسب الحال. فالداعية وخطيب الجمعة والإمام والمربي يتفاعل مع الناس حسب أحوالهم، إذا اندفعوا في معاصي أو فتن يركزوا على الترهيب، وإذا اندفعوا في جانب الخير والعبادات يركز على الترغيب، وهلما جرى والله أعلم. ثم قال الله جل وعلا ومنهم من يستمع إليك، هذا المقطع الذي تكون من عدة آيات، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ومنهم، من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم المنافقون، هم المنافقون والكفار، لكن هذه الآيات مدنية، والكفار كانوا قلة في المدينة لكنها كانت قريبة من عهد الهجرة، ولا يزال هناك من الكفار وهناك منافقون. ومنهم أي من هؤلاء من يستمع إليك، يستمع إليك لماذا يستمعون؟ هل هو ما داموا يستمعون هل هي صفة مدح أو صفة ذم؟ قال الشيخ عبد الرحمن استماعا يستمعون إليك استماعا لا عن قبول وانقياد، بل إن قلوبهم معرضة عن ذلك. ولذلك يقول: فإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذي أوتى العلم ماذا قال آنفا، كأنهم ما سمعوا شيء أو ما فهموا شيء. لماذا يسألون هذا السؤال؟ بيّن العلماء أنهم هذا السؤال لماذا، وقد حضروا واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليه، قالوا لعدة أشياء. إما أنهم من باب الاستهزاء، ماذا قال، وش قال فلان، وهذا نجد أحيانا من يقول عن بعض الدعاة أو الخطبة أو غيره إذا تكلم، وقد يكون للتشكيك، للتشكيك فيما قال، ماذا قال، فيشككون السامعين. ويقول لي أحد المدرسين في منطقة من المناطق، نقول عندنا طلاب من أهل البدع ونحن حريصون على هدايتهم للتوحيد وفي مرحلة الثانوية، والمدرس هذا الذي يتحدث مدرس المواد الشرعية، التوحيد والفقه والحديث والقرآن تفسير، يقولون نحاول بأسلوب حسن أن نردهم للحق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: يوم من الأيام جاءني شخص من سادتهم وقال، يقول لي بالعبارة كذا، طبعا هذا شاب، المدرس شاب لم يتزوج بعد، قال: يا بني أشوفك حريص على أولادنا في، يقول قلت نعم حريص على هدايتهم. يقول قال لي: لا تتعب نفسك، وإذا أردت الحقيقة فانظر إذا خرجوا من عندك أين يذهبون. يقول: أنا من الغضب قلت بس اتركني وكلام لا أحب أذكره هنا. يقول: يوم من الأيام قلت سأنظر. يقول: إذا خرجوا من عندنا المدرسة أين يذهبون؟ يقول: يذهبون مجموعات، ما يذهبون إلى بيوتهم، فيدخلون في مكان عند مثل هذا الرجل ويبدأ يسألهم ماذا قال آنفا، ماذا قال لكم. يقول: فيبدأ بالنقض حتى يبدأ ينتهي، فإذا اطمأن إلى أنه مسح ما قال المدرس قال: اذهبوا إلى بيوتكم. يقول: صحيح حقيقة أضعف عزمنا وحرصنا، مع أن هذا لا يبرر. هؤلاء المنافقون يحضرون، يحضرون، لكنهم يقولون ماذا قال آنفا، كنت أراد به التشكيك. قالوا: وقد يكون أيضا أنهم حضروا بأبدانهم دون عقولهم، أي يريدون أن يثبتوا أنهم يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظهرون الإيمان كما تعلمون، المنافقون يظهرون الإيمان، لكن إذا خرجوا يقولون إن أصحابهم سيسألونهم ماذا قال لكم، فيحاولون يستفهمون من الصحابة ماذا قال آنفا، حتى يتفقوا على أيضا محي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتصوراتهم الخاطئة كما قلت عن ذاك الرجل، هذا احتمال أيضا. الشاهد أن لماذا يسألون هذا السؤال ماذا قال آنفا وهم قد حضروا، لتلك الاعتبارات التي أو بعض الاعتبارات التي أشرت إليها، إما استهزاء وسخرية، وإما تشكيكا، وإما أن يستفهموا حقيقة لأنهم لم يستوعبوا حتى ينقلوا أصحابهم، وإذا خلا بعضهم إلى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كما بين الله تعالى. فهم كل هذه محتملة بالنسبة لهؤلاء، لأن أصل حضورهم ليس عن سماع ولا عن انقياد. وسبحان الله أيها الأخوة، مع كثرة حضورهم لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرجون معه في الغزو، يصلون، يصومون، يقرؤون القرآن، لكن لا يستفيدون. لماذا لا يستفيدون؟ من هو المتكلم صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله جل وعلا قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لما يطبع على القلب والعياذ بالله لا يستفاد منه. وهنا سأذكر لكم معنى يقرب هذا. يكون الإنسان أحيانا عند خطيب لا يحبه، لا يحبه لسبب من الأسباب، وتكون خطبة الخطيب رائعة مستفاد منها الناس، هو لا يستفيد منها لأنه أغلق عقله عنه. أغلق لو إذا خرج من الخطبة تقول ماذا قال الخطيب؟ قال والله ما أدري ماذا قال. ولذلك هذا يعطينا أنه لا بد من الإنصات والاستماع. ولماذا جعلت الخطبة أن الإنسان لا يتحرك ولا ينصح، ومن قال لأخيه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي ليس المقصود به السماع الشكلي. هؤلاء لأن الله طبع على قلوبهم واتبعوا أهواهم، بخلاف أولئك الذين بعدها والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بالإيمان والإنقياد واتباع الحق، فلا يحضرون خطبة أو ولا أيضا يحضرون درسا أو مجلس علم إلا خرجوا بفائدة وزاد إيمانهم فآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم. هكذا يجب أن نكون، فزيادة فالحضور مجالس الذكر ومجالس العلم تزيد الإيمان وتزيد العلم وتزيد الفهم، وهم الذين أثنى الله عليهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ سنقف إن شاء الله مع موضوع أيضا يتعلق بالساعة، وأواصل بس بالإجمال، لازلت أتحدث بالإجمال. ثم يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه أيضا مسألة التوحيد، وسيكون لي معها وقفات مهمة بالتفصيل إن شاء الله. لكن يقول شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي إن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وهذا الاستغفار يتضمن أيضا لوازم. ما هي هذه اللوازم؟ عجيبة جدا، وهذا الاستنباط التدبر. وأنا أنصح كثيرا بكتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي المعروف بتفسير عبد الرحمن السعدي، لأنه يركز على معاني التدبر ويبين الآيات ودلالة الآيات. يقول إنما من لوازم هذا الاستغفار الذي أمر الله به النصح لهم، ليس مجرد رب اغفر لي وللمؤمنين، لا، النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما يضرهم، ويعفو عن مسيئهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف فيه القلوب بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. إذن هذا الاستغفار الذي يقول الله جل وعلا فيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين يلزم منه مقدمات، ليس مجرد الاستغفار مع أهميته، إنما هو أن يكون ناصحا محبا شفيقا كم أشد من الأب. نحتاج من خطبائنا، نحتاج من أئمة المساجد أن يكون إمام المسجد ليس مجرد يدخل المسجد ويصلي ركعات ثم يخرج، لا، إمام المسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كالأب لهم، يحل مشاكلهم ويتفقد ضعيفهم ويزور مريضهم ويؤلف بين اثنين، لا يستقر له قرار لو علم أن اثنين في الجماعة بينهما شيء إلا يسعى للصلح بينهم. يقول أحد الأخوة غبت عن مسجدي زمنا لسبب خارج عن إرادته عدة سنوات، يقول فجئت فقيل لي إن في المسجد رجل وإن كان طالب علم لكن له ملاحظات على الإمام، وبدأ يحدث بعض الجماعة لعلنا نغير الإمام. الإمام طالب علم، قد يكون كأي إنسان عنده شيء من التقصير لكن ليس تقصيرا يخل بصلاته، لكن انقسم الجماعة إلى قسمين بسبب تصرف هذا الشخص اجتهادا منهم وفقه الله. ليس عن سوء، كلا. يقول: قلت الأمر يسير إن شاء الله. يقول: لأنني أعرف أن هذا الرجل من أهل الخير ومن أهل الصلاح. جئت إليه وقلت: يا أخي الكريم، بلغني عنك كذا وكذا. قال: صحيح، تعرف الإمام عنده خطأ في كذا وخطأ في كذا. قلت له: الخطأ يصلح، وهو طالب علم أيضا، يحمل شهادات، وفعلك هذا أخطر من أخطاء الإمام. قال: كيف؟ قلت: أنت تفرق الجماعة، وخاصة أن في المسجد من جماعة ذاك الرجل الإمام وقبيلته من يتعصبون له، والناس التعصب تعرفونه موجود في البشر شئنا ما بينا. يقول: قلت: والإمام موجود إمام قبل أن تأتي أنت إلى سنوات، ويحفظ كتاب الله جل وعلا، فأنا سأنصحك بنصيحة. قال: تفضل، أنا أقبل. قال: هذه النصيحة من سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: إذا لم تستطع أن تجمع الناس لا تفرقهم، بس مختصرة. إذا لم تستطع أن تجمع الناس لا تفرقهم. فأنت يا أخي الكريم إذا كنت غير مرتاح في الصلاة خلف هذا الإمام، المساجد كثيرة الحمد لله، أحيانا ما بين المسجد والمسجد الأمتار من فضل الله جل وعلا، وليس كما زعم من زعم أنها مساجد ضرار وهو صاحب الضرار، بل والله مساجد خير ونعمة وبركة. الواحد منا لو فاتته صلاة في مسجد لحقها في مسجد آخر، ويتعرف الإنسان على أكثر مجاعة مسجد، فيقول: فقلت له: بإمكانك أن تنتقل إلى مسجد آخر. قال: أبشر. فعلا انتقل إلى مسجد آخر. آخر ما أعلمه أن هذا الإمام الآن أكمل قرابة 30 سنة أو أكثر، وهو إمام جماعته، ورجل فيه خير، وصاحب عبادة، وذاك طالب علم وفيه خير وفيه صلاح، لكن اجتهاده. فهنا النصح أن يكون الإمام أو طالب العلم في المسجد حريص على تأليف القلوب. أحياناً تأتينا رسائل لبعض الأئمة من بعض الزوجات أو بعض البنات، فتجد الزوجة تقول: في مشكلة في بيتي، فجزاك الله خير، زوجي يصلي معكم، لعلك تعرض بالموضوع دون أن تصرح، لأنك لو صرحت سيعرفون أنني أخبرتك، وهذا يشتد. فيقول: فعلا أعرض وتنحل. وأذكر أن أحد، ولا يأس الواحد، لا يأس، يقول: عندنا جار له مشكلة مع زوجته، وهذا طالب علم وليس بإمامه. يقول: جاءتني رسالة منها، يقول: أتكلم بين فترة أخرى. قال: إذا تكلمت فجزاك الله خير، عرض بالموضوع. يقول: بدأت أفعل ذلك، سنة وسنتين وثلاث، بلغني أن الأسبوع الماضي انحلت المشكلة تماما. يصبر الإنسان، يتحمل. أحيانا بعض البنات ترسل وتقول: أنا أبي عضلني، أخر زواجي، فجزاك الله خير، تحمل. يعني تكلم عن الموضوع وخطورة العضل، إما بأعراف جاهلية أو لأسباب لا تخفى عليه، وتبلغ البنت 30 و35 و40 وأهلها يردون الخطبة، يأتيهم من يرضون دينه وأمانته ومع ذلك يردونه، فتأتي. فإذا واجب الإمام وطالب العلم في المسجد العظيم جدا أيها الأخوة. أذكر قصة لأحد الخطباء، قيل إنه ابن الجوزي والله أعلم أو غيره، لكن لا أجزم، أنه جاءه مملوك، مملوك، وقال: لعلك تتكلم عن فضل تحرير العبيد، تحرير المماليك، لعل الله أن يسخر قلب سيدي فيعتقني. قال له: أبشر. هذا المملوك ينتظر الجمعة، جاء ويمكن من أول من دخل المسجد، خطب الإمام ولم يتعرض للموضوع، سكت، ما أستطيع. قال: لعله عذر. جاءت الجمعة الثانية وكذلك، الثالثة تقريبا أو الرابعة، خطب في الموضوع وتكلم عن فضل تحرير الرقاب والأجر الذي فيها، وبدأ يذكر الأحاديث، الآيات والأحاديث كما تعلمون. فما خرج سيده من المسجد إلا وقد اعتقه، وقال: اذهب حر لوجه الله. فجاء للإمام يشكره، قال: أبشرك، أعتقني سيدي، وجزاك الله عني وعن الإسلام خير، لكن عندي سؤال. أنا كلمتك قبل جمعتين أو ثلاث ما تكلمت، لماذا؟ قال له: يا بني، أنا عندي مملوك ومحتاج إليه في هذه الأيام، عندهم زراعة أو عندهم عمل، ولو أنني تكلمت ولم أعتق مملوكي ما أعتقك مملوك سيدك، فانتظرت حتى انتهى عملنا من هذا المملوك فأعتقته قبل أن آتي للمسجد، فلما أعتقته تكلمت في خطبة الجمعة فأعتقك سيدك، ولو لم أفعل ذلك ربما أنه لا يعتقك، أي أن يكون قدوة حتى فيما بينه وبين الله. ما قال للناس: أنا اليوم أعتقت مملوكي الإمام، الله يعلم أنه أعتقت. لكن ما تلاحظون أن بعض الخطب تدخل قلبك، وبعض الناس تقول: بس متى ينتهي من خطبته؟ هل قبول من الله جل وعلا؟ شيخ بن باز رحمه الله يا أخوان إذا تكلم لا يتقعر في الكلام ولا يتشدد، لكن الناس كأن على رؤوسهم الطير. القبول الذي يجعل الله سبحانه وتعالى له الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ بن جبرين، غيره من علمائنا، لعل الإخلاص رائد في ذلك. أطلتنا في هذه المسألة أيها الأخوة لأهمية كما قال الشيخ هنا بن رحمه السعدي، أن الاستغفار ليس مجرد الاستغفار الذي نستغفره، إنما له لوازم، كل حسب حاله. ولا يحقر أحد منكم عملا، لا يقول أنا لست بطالب علم، لا يا أخي الكريم، أنت طالب علم، أنت فيك خير، أنت عندك علم، فافعل ما يوفقك الله له. فبينا لماذا ومنهم من يستمع إليك وأنهم لا يريدون الفائدة إنما يريدون المكيدة، وهم موجودون اليوم. اليوم هناك أناس يحضرون الدروس، يحضرون الخطب للإساءة، للإساءة وللتشكيك وللإساءة للخطيب ولتتبع زلاته. يذكرون أن عالما من العلماء أو رجلا من الصالحين له ابن ويحضر بعض الدروس والمحاضرات، وإذا جاء لأبي قال: يا أبي، الإمام اليوم لحن وأخطأ في الحديث الفلاني، وبدأ يعدد الأخطاء مرة ومرتين وثلاث. قال له: يا بني، عندك نصيحة، لك عندي نصيحة. قال: تفضل يا أبي. قال: الناس إذا خرجوا للبر يتتبعون الربيع، يأتون بالحطب، يأتون بالأشجار، يأتون بالخيرات بعد نزول المطر، نسأل الله أن يغيثنا، وأنت تخرج معهم كأنك تخرج معهم ولا تأتي إلا بروث البهائم، ما تأتي لنا لا من هذا الحطب أو خير الربيع أو العرجون أو الفقع أو غير، ما تجيب لنا شيء، أجيب لنا روث البهائم الموجود. أنت ما تجد من هؤلاء الخطباء أو العلماء إلا الأخطاء، الخطيب يمكن يخطئ قطعا، ما تجد إلا أنك تتبع الزلات، لا ينبغي يا بني، الزلات تعالج، لكن خذ ما عند هذا الخطيب من خير ومن علم والله أعلم. ف هؤلاء الذين يستمعون، وهذا غير استماع أيضا الذي ورد في قوله تعالى، قال الذين أوتوا العلم، نعم، يستمعون القرآن ومنهم من يستمع إليك. هناك الكفار استماعهم غير، وهنا فرق بين السماع والاستماع، فرق بين السماع والاستماع. أنت أحيانا تكون تقرأ القرآن لكن تستمع، أو تسمع عفوا، تسمع واحد يتكلم أنت لا تقصده ولا تريده بل تتمنى أن يسكت، هذا سماع. وأنت تمشي بالشارع قد تسمع كلاما، وأنت عند الإشارة قد تسمع إنسان هداه الله قد شغل الأغاني أو غيره، هذا سماع. أما الاستماع فهو الإصغاء. فإذا استمع الإنسان أي طالبا للكلام، وهكذا إذا قرئ القرآن ما قال الله تعالى فاسمعوا، قال فاستمعوا له وأنصتوا، بعد جمع بين السماع الإنصات، هؤلاء هم الذين يستفيدون فيها. ومنهم من يستمع إليك، هذه إفادة. ثم يسألون عن الساعة كما بينا، يسألون عن الساعة، متى الساعة؟ فالله جل وعلا بين أنها قال فيها: فهل ينظرون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الساعة نوعين أيها الأخوة، الساعة الكبرى وهي القيامة الكبرى، والساعة الخاصة لكل واحد منا. وقد ورد أن من أتاه أجله فقد قامت قيامته، من أتاه أجله فقد قامت قيامته. أما الساعة الكبرى فالتي أخفاها الله جل وعلا عن كل الخلق، لا يعرف قيام الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. ولذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها؟ ولذلك يقول العلماء: وما أدراك، يبينه الله سبحانه وتعالى، وما يدريك لا يبينه الله. إذا جاءت في القرآن وما يدريك لن تجد الجواب، لكن وما أدراك تجد الجواب في القرآن. فهذا فرق أيضا تدبري في لفظة القرآن. فالساعة حتى الإنسان لا يدري متى يأتي، فأخفى الله الساعة الصغرى لكل إنسان والساعة الكبرى للخلق جميعا. لكن نقول: وقد جاء أشراطها. أشراط الساعة الكبرى هي على ما مقدماتها. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت نعلمها. قال: حدثني عن إماراتها. فبدأ يذكر له في الحديث المشهور، حديث عمر، عن إماراتها. ساعة كل واحد منا قد لها إمارات. ساعة، قالوا: الشيخوخة، بدء الشيب، المرض، هذه إمارات صغرى تسمى. وجاءكم النذير، حتى قال بعض العلماء: النذير هو الشيب. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله لامرئ أجل أجله حتى بلغ الستين، اللهم سلم سلم. ماذا يقول صاحب السبعين والثمانين؟ إذا كان صاحب الستين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله، يعني ما له عذر، لامرئ أجل أجله حتى بلغ الستين. من بلغ الستين ليس، يعني ممكن في أول الشباب في الكهولة يعني يبقى له شيء من الأمل، لكن وقد بلغ الستين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إليه. ثم يقول: أجل أجله، يعني كأنه الآن الأجل يكون قبل ذلك، حتى بلغ الستين. فبلوغ الستين من العلامات: الشيخوخة، الشيب، المرض، حتى حضر أحدهم الموت، يعني علامات الموت. أما علامات الساعة فهي على نوعين: الكبرى، أشراطها الصغرى والكبرى. أما الصغرى فقد بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يقول صلى الله عليه وسلم. هذه من العلامات الصغرى، وتوالت في الماضي ولا تزال الآن تقع. عدها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، هذه كلها علامات صغرى. أما العلامات الكبرى إذا جاءت فهي كالحلقات متصل بعضها ببعض حتى تقوم الساعة، منها خروج المهدي، منها نزول عيسى عليه السلام، منها خروج الدجال، منها إلى أن تنتهي هذه العلامات، والله أعلم. ولذلك علينا ألا ننشغل أيها الأخوة بالساعة الكبرى بالنسبة لعملنا، ننشغل بالساعة الصغرى هي التي تخص كل واحد منا، أي بعلاماتها وإماراتها حتى يستعد. لا شك الأخذ بعلامات الصغرى للساعة الكبرى مهم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن، لكن الأثر المباشر هي في الساعات الصغرى، وألف العلماء في ذلك، ليس هذا مكان. فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وإماراتها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حديث العلماء طويل في هذا الموضوع. اعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل العمل، واستغفر لذنبك. ولذلك بوب البخاري رحمه الله باب: العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. ولذلك كان يعمل الإنسان بدون علم، هؤلاء النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو يتعلم الإنسان ولا يعمل، هذا شغل اليهود وفعل اليهود. فاليهود معهم علم، من أعلم الأمم اليهود قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعملون بعلمهم، فهم المغضوب عليهم لأن الحجة قامت عليهم. والنصارى أصحاب عبادة وصوامع، لكن على جهل، عبدوا الله على ضلال وجهل. فليحذر الإنسان أن يكون من الفريقين. ولذلك أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله جل وعلا بمن عنده علم ولم يعمل به، مثل الكلب والحمار. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ماذا كان تجيه؟ انسلخ منها فأتبعه الشيطان، فمثله كما قال سبحانه وتعالى كمثل الكلب. واليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فالعلم وحده لا ينفع، الذي لا يقوم بواجب العلم بالعمل به والدعوة إليه وتعليم الناس يخشى على نفسه، أو الذي يعمل ويعبد الله لكن على جهل. هناك عباد الآن لكن على جهل، هؤلاء أشبه ما يكون بالنصارى. فهنا يقول تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ بالتوحيد، التوحيد هو الأساس وهو الأصل، وبدون التوحيد لا قيمة للعمل وقيمة للدعوة. أقف في ختام هذا الدرس مع وقفتين مهمتين، مع قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. اسمعوا لهذه الكلمات واستمعوا لهذه الكلمات لابن القيم رحمه الله، لا يمكن اختصارها وهي مختصرة. يقول مثال تولد الطاعة كمثال نواة غرستها أو غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمارها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمره وغرست نواه. شفت التسلسل؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم يقول وكذلك تداعي المعافي. فليتدبر اللبيب هذا المثال ثم يختم بقاعدة أيها الأحبة ضعوها أمامكم، استنبط منها العلماء جانبا عمليا. يقول ابن القيم رحمه الله فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أردت يقول العلماء تستأنس بقبول طاعتك وعبادتك، هل أنت تعمل الطاعة بعدها؟ فإن كنت تعمل الطاعة بعد الطاعة فأبشر بالخير، ومن عمل السيئة وحاشاكم. ومن أنها يجر بعضها بعضا، فتجده يعمل السيئة الصغيرة ثم تتوالى حتى يصل إلى الكبيرة، ثم قد يطمس على قلبه، طبع الله على قلبه. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يعطينا أسباب الهداية. كل منا الآن والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، كل منا يتمنى الهداية. فسأختم لكم، قلت لكم باختصار يضيق الوقت حتى نختم هذه الآيات، ما هي أسباب الهداية؟ يقول أسباب الهداية كثيرة، منها سؤال الله والضراعة إلي في طلب الهداية وانشراح الصدر، استهدوني أهدكم كما في الحديث القدسي أيها الأخوة. فيقول ألح على الله جل وعلا في صلاتك في سجودك. وكسبت فائدة جميلة دقيقة لشيخنا، وهو يعدد أوقات التي ترجى فيها الإجابة. يقول وإذا جلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وفي آخر يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا خلاف بين العلماء، هل ساعة الإجابة كما في حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أن إذا صعد الإمام على جلس على المنبر حتى يسلم، ورد في حديث، أو أن هي التي بعد العصر وهو القول الراجح، وذكر ابن حجر فيها أقوال كثيرة رحمه الله. فشيخنا يميل إلى الجمع بين الأمرين، ادعو إذا جلس الإمام على المنبر، خاصة في يعني في سجودك، إذا جلس بين الخطبتين حتى يقيم. بعض الأخوة يقول حتى ينتهي الخطيب ويقيم الصلاة فرصة للدعاء، لأن لا زال دخله. وكذلك بعد العصر وقبيل المغرب كما في حديث أبي هريرة وغيره وحديث عبد الله بن سلام. فيقول ألح على الله في هذه الأوقات وفي آخر الليل وغيرها. يقول أيضا الشيخ ومن أسباب الهداية الإكثار من قراءة القرآن وتدبر القرآن. والله سبحانه وتعالى حثنا على الذكر وكثرة الذكر، وأعظم الذكر هو القرآن. أيضا من أسباب الهداية العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، علما وتعليما وتطبيقا. والشيخ عبد العزيز رحمه الله أيها الأخوة ولا نزكي على الله فقد قدم إلى ربه، فاضربوا قدوة في السنة. أضرب لكم مثال واحد فقط. تعرفون أن السنة الإنسان إذا أراد أن يخلع حذاءه يبدأ باليسار قبل اليمين، كثير منا ما ينتبه لهذا الأمر. وإذا أراد أن يلبس حذاءه يبدأ باليمين قبل اليسار. يقول شخص سمعت عن شدة الشيخ في تطبيق السنة، فلما خرج يقول قدمت له الحذاء اليسار، فلما أحس الشيخ أن اليسار أبعدها، ثم يقول قدمتها مرة ثانية فأبعدها، يقول فقدمتها للمرة الثالثة فوطئ عليها وبدأ يحرك رجله اليمين يحتاج قدم، يقول فلبس حذاءه اليمين ثم لبس اليسار. هذه مسألة يسيرة لكن من المسائل التي نغفل عنها. فلذلك هو يوصينا من أسباب الهداية أننا نحرص على السنة لأهميتها، أيضا مجالسة الصالحين وحضور حلق العلم، جلسة الصالحين مثل الجليس الصالح كما في الحديث، فكذلك حضور حلق العلم. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فلنحرص على هذا أيضا. ويقول كذلك الشيخ يوصي بطلب العلم والإصرار عليه والاستمرار وعمل الصالحات والصدقة كلها، والذين اهتدوا زادهم هدى وتقوى، وأعظمها هو الصدق والإخلاص، أن يكون عملك لله جل وعلا، وأن تبتعد عن حظوظ النفس ومن أن يقال أنك قصدت كذا أو قصدت كذا. ثم نختم بالآية الأخيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ألا وهي قضية التوحيد أيها الأخوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بالتوحيد يقوى العبد ويستغني، فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا به، أي بالتوحيد. وإذا لم يحصل له، أي التوحيد، ولم يزل فقيراً محتاجاً معذباً في طلبه، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه. ابن تيمية في الفتاوى مختصر كلمات في أهمية موضوع التوحيد. ولذلك يقول أحد المتدبرين عند قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اجعل أهم قضية في حياتك هي أهم قضية في القرآن التوحيد، عش وتكلم واكتب وقم ونم وسافر وافرح واحزن من أجلها، أي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو التوحيد. فشأن التوحيد عظيم جدا. ولذلك أختم بما يتعلق بهذه الجزئية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الثوري رحمه الله، يقول الإمام الثوري رحمه الله، ليس شيء أقطع لظهر إبليس، ألسنا نحب أن نقطع ظهر إبليس كلنا والله، يقول ليس شيء أقطع لظهر إبليس من لا إله إلا الله. فلنكثر من لا إله إلا الله. إذن واستغفر لذنبك وللمؤمنين دليل على حقوق المؤمنين، وخص والمؤمنات لمكانتهن ومنزلتهن أيضا، مع أن أي خطاب للرجال فهو للنساء إلا ما خص بدليل. وأخيرا فضل كلمة التوحيد أيها الأخوة، فضل كلمة التوحيد أنقل لكم أيضا من كلام العلماء الأئمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، حتى نتحول كما تحدثنا عن طلب الهداية أيضا إلى طلب التوحيد وآثار التوحيد. هذه الكلمة أيها الأخوة، كلمة التوحيد ليست تقال في اللسان فقط، وكم نعتب على بعض طلاب العلم أو بعض الذين يقومون بالتأليف أنهم لا يخصصون للتوحيد دروسا أو مؤلفات، مع أنه الأصل. الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، ماذا جاء الأنبياء إلا بالتوحيد. ولذلك تلحظ أن دروس التوحيد قليلة، لكن لا شك أن ليس المقصود التوحيد كتاب مؤلف في التوحيد. الذي يدرس القرآن وتدبر القرآن يتكلم في التوحيد، فالقرآن كتاب توحيد. الذي يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا توحيد، بل حتى الذي يدرس الفقه فهو التوحيد العملي، لأن توحيد الله جل وعلا وهو توحيد كما تعلمون التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالذي يدرس كتب الفقه لتعبير الناس لله جل وعلا هذا أيضا هو توحيد الربوبية توحيد الألوهية. وهكذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي يبين فضل هذه الكلمة: والله من وفق لها سيجد الراحة ويجد الغناء. وكم نفخر أن بلادنا أن علمه علم التوحيد، وأن الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله جمعا واتفقا على كلمة التوحيد، وسارع من بعدهم من أئمة الدعوة كلهم ساروا على هذه الكلمة. فبمقدار المحافظة على هذه الكلمة كلمة التوحيد نجد الأمن ونجد الراحة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. وبقدر نقص كلمة التوحيد من فرد أو دولة أو مجتمع هو نقص في الأمن وفي الاستقرار. فلننتبه إلى أثر هذه الكلمة التي يحاول أعداء الله جل وعلا من اليهود والنصارى ومن أتباعهم من المنافقين وغيرهم إضعاف هذه الكلمة التي تربينا عليها وتعلمناها. رد الله كيدهم في نحورهم. أقول أعود لكلمة الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول: إن التوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيد، وليس شيء من الأشياء له الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة كالتوحيد، فإن خيري الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد وفضائله. ثم يقول: إن مغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائله وآثاره. ومن فضائل التوحيد، هذا الكلام كله أنا أنقل الآن للشيخ عبد الرحمن السعدي، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع خشوع. أما في الدنيا فتعلمون يونس عليه السلام لما حدث له ما حدث ماذا قال؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له، استجبنا له وكشفنا، ورفع الله سبحانه وتعالى وكشف عنه الغم، فاستجبنا له وأذهب الله غمه بكلمة التوحيد. أما في الآخرة فتعرفون صاحب البطاقة الذي جاء بسجلات ذنوب ومعاصي حتى شعر أنه هلك، فلما جاء بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله على حقيقتها وزنت بتلك السجلات كلها وهي عظيمة. فهكذا فضل التوحيد، عليك بكلمة التوحيد إذا أصابك مهم مدلهمة مصيبة كربة أكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلأن الله ختم قال: وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كما أنجينا يونس عليه السلام كذلك ننجي المؤمنين، وأنت من المؤمنين، فأي كربة تقع فيها فعليك بهذه الكلمة. أيضا من فوائدها أنه يمنع الخلود في النار كما تعلمون، لأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من كلمة التوحيد، مثقال ذرة من كلمة التوحيد. فما بالك بأعظم الموحدين وهم الأنبياء الذين نجاهم الله من النار، أي لا يدخلونها. ومن فضائل التوحيد أيضا أن صاحبه يحصل على الهدي الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة. ومن أعظم فوائد كلمة التوحيد هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ألسنا نريد ونبحث عن شفاعتنا في أحوج ما نكون إليها؟ لن نتحقق ذلك إلا بكلمة التوحيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أن جميع الأقوال الظاهرة والباطنة لا تقبل إلا بالتوحيد. ولذلك علينا أن نراجع، صحيح كلنا نقول نحن موحدون الحمد لله، لكن نحققها. لأن تلاحظوا في الصلاة على الجنازة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا في موضوع صلاة على الجنازة: من صلى عليه 40 وفي حديث 100 يشفعون له، لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا. الشرك ليس فقط الشرك الأعظم، قد يكون رياء، قد يكون سمعة، أي شيء. فلذلك علينا أن ننقي قلوبنا ونطهر قلوبنا من الوقوع فيما يخل بالتوحيد من بدع ومعاصي وآثار، والله أعلم. أنه أيضا التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه الله جل وعلا عند المصائب، فالموحد هو الذي يوفق للصبر عند المصائب، ومن منا يسلم من مصيبة. فكلما ارتفع إيمان الإنسان وارتفع، والإيمان هو التوحيد ولا شك، أساسه التوحيد، لا تحمله وإيمانه. أيضا أن التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان تجد تلقيه للمكاره والآلام، لأنه يدرك ما لها من آثار فيتلقاها بنفس مطمئنة وصدر منشرح. اسمعوا لهذه درجة من درجات التوحيد أو فضل عجيب. يقول الشيخ عبد الرحمن: ومن أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا والله يقول هو العز الحقيقي والشرف العالي. فيكون العبد متألها لله، متعبدا له سبحانه، لا يرجو سواه ولا يخاف إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. نعم، التوحيد إذا كمل في قلب العبد لا ينظر للمخلوقين، رضي من رضي أو غضب من غضب، ومن طلب رضا الله بغضب الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بغضب الله غضب الله عليه وأغضب عليه. فأنت يا أخي الكريم ولدت حرا، ولدت حرا، كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد، رضي الله تعالى عنه، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كل من، فبعض الناس هو حر يقذه بنفسه للعبودية للخلق للبشر. سبحان الله، كيف يطلب العبودية للخلق للبشر ويترك عبودية الله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى الحرية الكاملة. ولذلك أسمى وصف وصف الله به نبي صلى الله عليه وسلم وصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. ولا يمكن أن يكون الإنسان عبدا خالصا لله وقد قدم عبوديته للخلق، شركاء متشاكسون لا يستويان. فالعابد والموحد يحقق هذا الأمر. فهذا الدرس العظيم أنه يحرر العبد من عبودية الخلق لعبودية الخالق جل وعلا، أنه إذا تحقق التوحيد أصبح العمل وإن كان قليلا عظيما عند الله جل وعلا، ولو كان قليلا بمقدار ما في قلب كل واحد منا من التوحيد يكون العمل كثيرا ويثاب على ذلك. أن الله جل وعلا تكفل لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال، هذا لأهل التوحيد فقط. ومنها أن الله جل وعلا يدافع عن الموحدين، هكذا يقول الشيخ: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، يدافع عنهم شرور الدنيا والآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويمن عليهم جل وعلا بالحياة الطيبة والطمأنينة الكاملة. وهذا أدلة كل مسألة في القرآن والسنة كثيرة جدا، ولكن الاختصار أجبرنا على اختصارها. ولذلك فإنني أذكر نفسي وأوصي إخواني بالعناية بالتوحيد مع أنفسنا مع أبنائنا. يقول أحد مشايخنا توفي رحمه الله، سمعتها منه قبل أكثر من 30 سنة، يقول: عندما كنا أطفالا صغارا عندما نريد أن ننطق أول ما يقولون أهلنا: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فيقول نشأنا على هذا. يقول الآن بعض الآباء والأمهات أول ما ينشأ الطفل يشجع، من تشجع، يحاول كل واحد يتسابقون عليه حتى يشجع النادي الفلاني أو يشجع النادي الفلاني. هكذا والله سمعتها من أحد كبار مشايخنا. ما أحلى تلك الكلمة، أول ما ينطق الطفل ينطق لا إله إلا الله. ومعروف أن من كان ختامه في حياته لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي بوابة الإسلام لا إله إلا الله، وختام الحياة ودخول الجنة مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فلنركز ونعلم أبناءنا حقيقة معنى التوحيد. الوقت يضيق، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، نكمل مع هذه السورة العظيمة. لا تنسوا الدعاء لأنفسكم ولإخوانكم، وأن ينصر جنودا على الحدود على هؤلاء الحوثيين المجرمين الضالين ومن مالأهم وساعدهم، وأن نرفع البأس عن إخواننا في كل مكان، المستضعفون كثيرون أيها، فادعوا لهم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمورهم لكل خير، وأن نرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على ما تحملوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.